سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي في هذا اللقاء من رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء العاشر من هذه الرحلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاليا لنا لصحبة النبي في الجنة، وأن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قبل ما نبدأ الدرس، أذكر إخواني وأخواتي أولا بقرب حلول هذا الضيف الكريم المبارك شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا من أهل الصيام والقيام، وأن يعطف رقابنا جميعا من نار الجحيم. طبعا شهر رمضان محتاج استعداد يا جماعة، ولا إيه؟ استعد من دلوقتي. أحكي لك أنت فين شهر رمضان؟ فاضل شهر ونص. أقول لك شهر ونص 45 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، لما تستعد استعداد جيد لوصول شهر رمضان، أول ما يجي شهر رمضان لا تفاجأ. تلاقي نفسك مجهز نفسك بصيام وقيام وقراءة قرآن واستغفار وأذكار، هتلاقي حالة إيمانية عالية، تخش في شهر رمضان وأنت حالتك إيمانية عالية، تخرج منه بفضل الله عز وجل برضه وأنت حالتك إيمانية عالية. زي ما قلنا كده يعني قبل كده، يعني فريق الكورة يعني أهل دنيا يقعدوا جايز نفسهم داخل، يعني حتى كأس العالم بعد كام سنة؟ فاضل كام سنة؟ ما شاء الله مذاكرين ربنا يبارك فيك. فاضل شوف كام سنة، رغم ذلك جايز نفسهم من دلوقتي ويروحوا مع معسكرات في امريكا وهولندا والنمسا، وزي ما قلت لكم برضه بيتغلبوا الحمد لله، بس ايه؟ بس يعني الحاله نفسيه هو ايه؟ يعني يقول لك احنا طالعين معسكرات وبنجهز نفسنا، فاحنا من باب اول بقى في الجنه والله ربنا يرزقنا الجنه اهو، فاحنا بنجهز نفسنا من دلوقتي، احنا بنجهز نفسنا من دلوقتي لشهر رمضان اللي دي جنه رمضان، شهر واحد قلت لك بتساوي كام؟ وزي ما قلت لك قبل كده، لو ان اتعرض عليك ان انت تيجي تقعد في فندق خمس نجوم، واخد بالك؟ هتقعد في الفندق الخمس نجوم دوت لمده شهر، تقعد وتربنا تصلي وتصوم وتصلي قيام الليل وتاكل وتشرب اشهى المأكولات والمطعمات. خلص الشهر هنسلمك شقه على مين؟ ايه رايك؟ بالله عليك مش نفسك؟ انت ممكن تروح دور الخليج وتقعد تشتغل لحد ما تخلص البترول في السعوديه وتسالي اخر بترول دي، ومع ذلك تلاقي نفسك مش لاقي حتى جبت من شقه. لا، شهر كامل بقى عباده وقاعد مريح، تاكل وتشرب وتشتغل، ما بتشتغلش قصدي، بتاكل وتشرب وتصوم وتصلي وفي الاخر تاخد شقه تانيه. لا يا اخي انسى بقى ده كله، ده انت هتقعد تعبد ربنا شهر كامل، تخرج منه بجنه على راس سماوات الارض. ايه رايك؟ مكسب ولا مش مكسب؟ نفسي انا مستعد من دلوقتي. هنستعد نعمل ايه؟ على سبيل المثال نخلي الاسبوع ده ان شاء الله، يعني من الخميس للخميس اللي جاي ان شاء الله، كل اخ موجود وكل اخت موجوده نعمل جدول عمل. ايه هو جدول العمل ده؟ هنركز في حاجه واحده. ايه هي؟ ان شاء الله من الخميس للخميس الجاي نختم ختم القران. كتير مش كتير والله، تعرف ممكن تختم ختم القران في كام ساعه؟ والله بلا مبالغه بالظبط 9 ساعات تختم القران. وبعدين احنا قلنا قبل كده، احنا قلنا الصفحه فيها ايه؟ حوالي يعني 40 حرف في السطر، في الصفحه فيها 15 سطر يعني 600 ايه؟ حرف. والحرف كم حسنه؟ ب 10، الله يبارك فيك، ده 6000. في الجزء يبقى كام؟ 120,000 في 8.5 قد ايه؟ قد ايه؟ مليون. قلنا من سيربح مليون؟ ادي مليون حسن، فقد ايه؟ 3.5 ساعات. والله 3.5 ساعات تاخد مليون حسن. لو كملت القران كله بفضل الله عز وجل تاخد 3 مليون حسن، فقد ايه؟ 9 ساعات. احنا ما بنقولش 9 ساعات، احنا بنقول في اسبوع. ايه رايكم؟ بالله عليك نتعاهد الان امام الله سبحانه وتعالى، فده يكون حجه عليكم ان شاء الله. كل اخ وكل اخت موجودين الان ان شاء الله يوم الخميس الجاي، يبقى الفضل ده كله ختم القران ختمه كده ان شاء الله، ونجهز نفسنا لشهر رمضان ان شاء الله جل وعلا، ربنا يعني يبلغنا شهر رمضان. اتكلمنا في المره السابقه عن بدايه العلامات الصغرى، وقلنا ان من بين العلامات التي ظهرت، احنا ذكرنا 9 علامات لكن كانت اهمها ظهور الفتن وضياع الامانه وانتشار الزنا وانتشار المعازف والغناء. فعايزين نعرف الحاجات اللي احنا ذكرناها دي غيرت فينا ولا لا؟ يعني احنا لما ذكرنا الفتن، يا ترى فينا ناس الحمد لله خدوا بالهم مساله الفتن دي ويحاولوا ان هم يجاهدوا نفسهم ولا لا؟ حاجه ثانيه، يا ترى لما تكلمنا عن ضراع الامانه الانسان لسه ما كانش امين، يا ترى هيبقى امين ولا لا؟ امين مع ربه اولا، وامين مع خلق الله سبحانه وتعالى ثانيا. عايزين الامانه تنتشر بين المسلمين عشان ربنا يكرمنا والخير ينتشر ويعم في البلاد، وان ربنا يصلح بلاد المسلمين جميعا. الحاجه الثالثه اللي وقع في الزنا عياذا بالله ربنا يعفو عن جميع الشباب المسلمين جميعا، اللي وقع في الزنا هيتوب ولا مش هيتوب؟ او تاب او ما تابش؟ عايزين نعرف الكلام ده كله، الكلام ده كله تسمعه عشان يكون حجه علينا. اولا حجه لنا او علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وان كنت حجه لك او علينا. فكل الكلام اللي بنسمعه ده حجه علينا خلاص بقى. سمعنا وعرفنا وبلغنا او بلغتنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، لازم ايه؟ لازم ننفذ. واللي بيسمع الاغاني يا ترى هيتوب ولا لسه ما تابش؟ في ناس كتيره كده، في ناس كتيره بتسمع الاغاني وما زالت مفتونه حتى النهارده، حتى النهارده مفتونه بالاغاني. ويقول لك اصل في برضه دكاتره نفسيين برضه لحد الان بيقول لك يعني ده في علاج بالغناء بالموسيقى، وبتروح بعض المستشفيات يقول لك كده، يقول لك نولع المريض الموسيقى هاتي، ليه يا سيدي هناك عشان يخف؟ مع ان هو لما بيسمع بيمرض اكتر، لان الله عز وجل ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا. حديث رواه البخاري عن سلمان قال: ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. زي اللي يقول لك ايه لما بروح للدكتور فاقول له انا تعبان ومثلا عندي مشاكل في الكلى، يقول له اشرب بيها. طب ليه يا سيدي ده؟ عشان ايه؟ تدر المياه ومش عارف ايه الكلام ده كله، وايه وفي النهايه تخف ان شاء الله. نقول له برضه لا، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. اي شيء ربنا بيحرمه حتى لو كان في منافع بسيطه الا ان مضره اكثر. فاذا ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. تعالوا نكمل ان شاء الله علامات الساعه الصغرى بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم. علامه العشره كثره الاموال، ودي واضحه جدا طبعا في الانبياء، واضحه جدا ان في اموال كثيره جدا لكن البركه مش موجوده. صح ولا لا؟ يعني النهارده ممكن لما ترجع لايام جد وجدك كان حاجه ربنا يبارك فيه، كان المرتب كام؟ 3 جنيه 4 جنيه. ده 4 جنيه دي كان بيعمل بيها عمال يعني. كان ياكل وياكل الجيران وياكل القرايب ويحوش ويروح يحج ويعتمر ويعمل اللي هو عايزه. ممكن يكون متجوز اثنين ب 4 جنيه. اه طبعا. انت النهارده ب 4000 جنيه ما تعرفش تجوز واحد. فيعني المشكله النهارده ذهاب البركه او ضياع البركه بين اكثر الناس الا من رحم الله عز وجل، كثره الاموال. قال صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض. اكثر. شوف تخيل يفيض يعني ايه؟ يعني وصلت انت عارف الفيضان؟ هي الفيضان حاجه وصلت حافه القدر وفاضت، يعني كتر اكثر من اللازم، اكثر من انت عايزه. فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه. يعني ايه يهم؟ يعني يبقى مهموم. يا ترى مين ممكن يقبل مني المال؟ حد يقدر ياخد مني صدقه؟ انا مش لاقي حد ياخد مني. طب تعالى النهارده شوف بس يعني ايه؟ حط ايدك في جيبك مش هتطلعها. مش هتلحق يعني. هتلاقي كله هجم عليك. لكن طبعا لسه الزمن ده ما جاش، هو كثره الاموال دلوقتي لكن الحته اللي جايه لسه ما جاش. هي ايه؟ حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه ويدعى اليه الرجل فيقول: لا ارغب لي فيه. مش عايز حاجه. تجيب واحد تقول له ايه؟ ايه رايك؟ اديك 2000 جنيه؟ تقول له مش مالكش حاجه. طب خد الصدقه زكاه مال مش عايز. اهو ده الزمن ده لسه ايه؟ لسه برضه ما جاش. والحديث عند البخاري ايضا قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعه، يعني عد ست حاجات بين يدي الساعه. كان من بينها استفاضه في المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيضرب ساقطا. يا سبحان الله 100 دينار ذهب. وتيجي تديها لواحد شحات تقول له اتفضل يعني حضرتك او سيادتك يعني 100 دينار ذهب. يقول لك لا لا ما بتعملش غير بالدولار. يعني ده صحيح كان الكلام ده مثلا يعني بيقول لك هتيجي لواحد فقير وتدي له 100 دينار ذهب؟ يقول لك لا 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 مش هاي مش هقبل. سبحان الله. وطبعا كتر المال الحقيقه يعني وان كان لسه في وزن الحديث لسه ما اتحققش لكن في وزن كبير اتحقق. كتر المال فعلا في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نالوا او اخذوا بفضل الله عز وجل كنوز كسرى وقيصر. حتى كان عند الصحابه كما قالت امنا عائشه قالت هي وابو هريره الاثنين يعني قالت: كنا نعطر الصدقه. لما حد يعوز يطلع صدقه مال او زكاه كده كنا نعطر صدقه، يجيب الفلوس كده مثلا هطلع مثلا صدقه ايه؟ 10 دنانير. يوم يجيب العطر ويعطر كل دينار لوحده ويحطهم على ايه؟ على منديل كده او قطعه ورق ويحطهم على جانب الطريق. فياتي الفقير، يجي واحد فقير: انا محتاج النهارده؟ محتاج دينار واحد اكل انا وزوجتي. خلاص واخد دينار وماشي. سايب مثلا ايه بقيه ال 10 اول 100 دينار ويمشي. يجي اللي بعده: انا محتاج قد ايه؟ لا انا متجوز اثنين محتاج دينارين، طب اخد الاثنين واخد وامشي. طبعا لو دلوقتي كل سنه وانت طيب. اللي سبق كان النبى هو اول واحد واحد واحد. مفيش غيره اتفضل. فسبحان الله شوف بقى العفة بقى اللي كان عند الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد يجي ياكل على قد حد ويمشي على طول سبحان الله. فالمهم فكتب الأمل فعلا في عهد الصحابة وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلكم عارفين طبعا هو عمل كل اللي عمله دعا الناس إلى زكاة المال وندمهم إلى الصدقة. أنا عايز يدفع زكاة المال يدفع ده طبعا فرض على كل واحد. طيب فوق زكاة المال هل يستتصدق؟ جزاك الله خيرا. فكانوا ما شاء الله من كتر بقى ما كانت القلوب مربوطة بالله مرتبطة بالله عز وجل وموصولة بالله عز وجل كله كان بيطلع عليه زكاة المال. لا في رقيب ولا في حد ايه بيحاسب وراه ولا في حد بيه ولا مأمور ضرائب ولا مفيش اي حاجة. وازع الإيمان في قلبه كان عالي جدا فكان يروح ايه ويدفع زكاة المال عن طيب خاطر يرجو بذلك ثواب الله عز وجل. فكثرت الأموال لدرجة ان يقال ان بيت مال المسلمين في الوقت ده ما كانش بيدفن من كتر الفلوس. لكن الناس أمناء ما شاء الله كله ايه لا يريد إلا جنة الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدش كان بيفكر فلوس دي خالص. الناس معدية رايحة جاوة الفلوس طالعة بره البيت الماء حدش بيسأل فيه. فينادي عمر بن عبد العزيز على عماله يعني على المسكين من بلاد حواليه 26 دولة. فيقول نادوا على الناس على المسلمين من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. كم دولة يا إخوة؟ 26 دولة. كل مسجد في 26 دولة على ربع الكرة الأرضية ينادى فيه كل يوم في الصلاة الخمس أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يدفع المال كله لبيت مال المسلمين وما فيش حد يروح حاجة. ليه كده يا جماعة؟ ما حدش نادى؟ يقولون لدينا أمير المؤمنين. طب ومال الناس ما خدتش ليه؟ قالوا عففت فعفت الأمة فعفت الأمة تبعا لعفتها. طيب ابعثوا برضه ينادي من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه في بيت مال المسلمين. الله طب ما انت بعت ناديت الاول اللي عايز فلوس ياخد وقالوا مش عايزين يفتح وكان عليهم دين هيبقوا عليهم دين امال ما طلبوش ليه؟ قال لك ان هم كانوا كل ما في الامر عارفين ان هم هيشتغلوا ويسدوا. فلما انت قلت محتاجين لا مش محتاجين احنا علينا دين لكن هنشتغل ونسد. شوف العيب في وسط ده دي. فلما نادى صراحه اللي عليه دين وعايز يسده تعالى فالفضل الله عز وجل سد ديون المسلمين جميعا. طب من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين تتأسف طبعا كان نفسك تبقى في عهد عمر بن عبد العزيز لان زمان الكل اتجوز بيت مش امه وكان راح خالد الثانيه والحمد لله ربنا بك ربنا يحفظك. اسال الله عز وجل ان يرزق كل اخ بيننا الان العفاف وان يرزقه بزوجه صالحه تعينه على امر دينه ودنياه وان يرزق كل اخت بيننا الان زوجه يعينها على امر دينها ودنياه. اللهم امين يا رب العالمين. فسبحان الله فقال لهم طيب رجع المال تاني برضه في فلوس كتير لسه. قال لهم من اراد ان يحج فلم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين. كل الناس حجت اللي مش قادر حجوا من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب والطيور في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. شفت الطيور كان ليها قدر والله سبحان الله. وبعدين طب لسه تبقى مال يا امير المؤمنين؟ قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. يلا عشان هم كانوا يعرفوا ايه قدر الاسلام. والله ما خسر العالم كله الا يوم ان تخلف المسلمون عن رب ايه؟ عن رب المسلم عن رب الاسلام. يوم ما تخلف المسلمون وتركوا شريعه الله عز وجل وتركوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عن قياده البشريه كلها خسرت البشريه كلها بذلك. اعظم حياه عاشها اهل الكتاب كانت في ظل الاسلام. الحقيقه هم يعترفوا بيها. هم اهل الكتاب نفسهم يعترفوا. واقرا كل الكتب التي صدرت في هذا الصدر تقرأ وتعلم ان اهل الكتاب عاشوا اجمل حياه في ظل الاسلام. الحقيقه والله فسبحان الله. فكثر المال في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسيكثر المال كما سياتي ان شاء الله في عهد المهدي عليه السلام وفي عهد عيسى عليه الصلاه والسلام. وسبحان الله شوف بقى البركه التي ستحدث في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام. تخيل اشياء عجيبه جدا. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال عارفين طبعا ظهور الدجال على طول وراء ايه؟ ظهور عيسى عليه السلام او مسيح عيسى عليه السلام. الحديث رواه مسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواسي بن سمعان في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام وبعد كده هلك الدجال وهلكت يأجوج ومأجوج فقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله مطرا فيغسل الارض حتى يتركها كالسرفه يعني كالمرآه تبقى الارض عامله زي المرآه فثم يقال للارض يقال الامر من عند الله عز وجل ثم يقال للارض انبتي ثمرتك وردي بركتك. الله يعني الارض كان فيها بركه واتنزعت وهترجع تاني اهو البركه كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اتنزعت في العهد الجميل اللي احنا عايشينه وبعدين هترجع تاني في عهد المهدي وعهد عيسى عليه السلام. ثم يقابل الأرض أمدكي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان. العصابة مش تحت على بابا، لا، العصابة عن العدد من الرجال كبير. فيأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها. ليش بتاعتها؟ خلينا مثلا نسبة الفتح كده يأكل الرمان وبعدين ما يكمرهاش ويأكل ليش يعني ما ظل برضه؟ مش محتاجين ده برعات ولا حاجة. المظلة تتعمل كده من قشرة رمان، قشرة رمانة واحدة. تخيل يعني لو جبنا مثلا كام رمانة ممكن نظل القاهرة كلها. ده في عهد المهدي طبعا. ربنا يحفظنا فيه. فسبحان الله، حتى إن قال ويستظلون بقحفها ويبارك في الرصد، يعني في اللبن. حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الحلبة الواحدة من الإبل تكفي إيه؟ عدد ما شاء الله. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفهم من الناس. في رواية أحمد بسند صحيح، عايز أتركز مع كلام ده، كلام عظيم جدا يعني. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عهد المهدي برضو عيسى عليه السلام، قال: وتقع الأمانة على الأرض. الخوف بقى اللي كان الناس عايشين فيه، يعني الآن هل حد فينا يقدر يقف قدام أسد؟ والله ولا قطعة. محدش يقدر يقف قدام ليل، لو قلت شمس هتعورك برضه. ولو عزك الله لو أسد برضه محدش يقدر يقف قدامه. لا، في عهد بقى عيسى عليه السلام الأمنة تقع على الأرض، ينزع الله السم من كل ذات سم ويبقى في أمانة حتى بين الناس وبين الدواب. مفيش أي حد يعتدي على حد. يعني الأسد لو شاف إنسان لا يعتدي عليه، بل بالعكس ممكن تلعب معاه، لأن خلاص وقع الأمان في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. يلعبوا مع بعض كورة، يعني مش كورة أي حاجة. والنمار مع البقر، يعني النمور مع البقر. والذئاب مع الغنم، تخيل الذئاب تلعب مع الغنم، مع ان الذئب اشد على الغنم من الاسد، عارف ليه؟ زي ما قلت لك قبل كده، الاسد ده يعني عزك الله حيوان لذيذ جدا. لو شاف مثلا غنم مشيت يعمل ايه؟ ياخد واحده ويموتها ويقعد ياكل فيها. كان وجبه واحده يسيبها ومش خلاص ما ياكلش منها تاني. الذئب بقى عكس نفسه حلو قوي يعني زي ما عند الزول. ممكن يموت 50 غنم ويقعد ياكل منها 6 شهور، مفيش مشكله عنده. تخيل الحكايه دي. فخطروا على الغنم اشد من ايه؟ من الاسد. قال صلى الله عليه وسلم: وطلع الذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. حديث رواه احمد سنه 9. تخيل الطفل الصغير يلعب مع حي. يعني ربنا وفر لكم تمن لعبه. اختي تيجي من بره كده عايزه تلعب معانا بقى، من جبال كم حيه العب يا حبيبي. وبالمره لعب بابا يمكن نخلص منه. فشوف بتلعب ايه الاطفال مع الحيات فلا تضربوا. حديث ثاني برضه صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا. حكما ايه؟ عادلا. في اخر الحديث قال: ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاص. ايه القلاص؟ اللي هي الناقه الشابه، اللي هي يعني العرب اللي عندهم اثمن ما عندهم الناقه الصغيره دي. فهتترك لا يسعى عليها ولا حد يسال فيها. ليه؟ خلاص نزول عيسى عليه السلام علامه من علامات الساعه الكبرى. فاول ما نزل الناس عارفه خلاص اللي هي ما قرب اعمله بالفلوس واعمله بالكلام، مفيش مالهاش لازمه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تذهبن الشحناء. محدش يزعل من حد بقى. طب ما نتخيل نفسنا زمن عيسى عليه السلام، والاخ اللي زعلان من اخوه صالح بقى، والاخت اللي زعلانه من اخوه صالح، واللي مقطع الرحم يروح يصل لرحمه. يا جماعه الدنيا مش مستاهله والله. راح يزعل لما يلاقي اخ مسلم زعلان منه، يزعل منه ليه؟ زعلان عشان ايه؟ عشان دين. لما عشان دين يا اخي راجع ودله على الطريق الصحيح. لو شايفه على بدعه قول له اكله بالراحه ودينه بالرحمه. انما لو شايفه كل ما في الامر خلافات اللي بينك وبينه من اجل دنيا فبقول لك اقتل ده. اقتل ده لان فعلا هجر المسلم كما علم الطبراني، هجر المسلم سنه كسفك دمه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: لو هجرت اخاك سنه كامله من اجل الدنيا كانك سفكت دمه. ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تذهبن الشحناء والتضاغط والتحاسد، ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. الناس تدعوك الى المال، عايز فلوس تعالى خد، مش عايز. ليه؟ لان وجود عيسى عليه السلام دليل على قرب علامه على قرب قيام الساعه، فالناس مش عايز خلاص بقى خلاص. سبحان الله. اذكر ان احنا في امريكا قابلنا رجل سبحان الله ربنا يحفظه. الراجل ده قاعد في امريكا بقاله 19 سنه. فانا بدأتش معاه. فقول له: طب حضرتك يعني ما فكرتش ترجع مصر؟ قال لي: والله فكرت بس هرجع اعمل ايه؟ هرجع اشحى تاني؟ قلت له: ليه انت 19 سنه ما اشتغلتش؟ انا اشتغلت. طب مش عملت الحمد لله ايش ربنا يحفظك تيجي يعني ممكن تعمل مشروع؟ قال الشيخ محمود يعني انا لو رجعت هرجع ليه؟ ده انا كل اللي عملته في ال 19 سنه دولت حته ارض على طريق مصر اسكندريه ب 2 مليون. وحته ارض على اول طريق عند جسر السويس بنص مليون. وشقه بمليون. وكل ما فيش حاجه بالوفاق خالص. هرجع على طول يعني انت انزل ان شاء الله لو اتعذرت في حاجات عليا. نسأل الله العفو والعافية. 2 مليون ومليون ومش عارف ايه ده انا حسيت ان مصر بتاعته كلها. ومع ذلك بخاف يرجع بس نشكي. نسأل الله العفو والعافية. يبقى من ضمن ده المليون الحلال. واخد بالك يا اخي؟ فالمهم سبحان الله فمن علامات الساعة الصغرى كثرة الأموال. وبالتالي ذهب البركة. يعني في أموال كثيرة لكن ما فيش بركة. نسأل الله العفو والعافية. العلامة ال 11 بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم كثرة القتل هيبقى القتل شديد جدا وكثير جدا في ايه؟ في اخر هذه الايام. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القتل القتل هيكثر الاكل كثير جدا. زي انت لما تيجي مثلا في العهد مثلا اللي فات ده مش بعيد قوي يعني في العشرينات والثلاثينات والاربعينات تسمع عن نسبة الاكل كانت يعني يسيرة جدا فين وفين ما تسمع. النهارده يعني هات مجلة الحوادث اقعد تقرا فيها تحس سبحان الله تحس يعني حتى الحوادث صفحه الحوادث اللي جايبينها في الاهرام والاخبار مش مكفيه فعملوا مجله مخصوص للحوادث. تقعد تسمع تحس ان الدنيا كلها شر صح ولا لا؟ تروح المحاكم نسال الله العفو والعافيه تحس ان نص الشعب رفع قضيه على النص الثاني. تحس ان الدنيا كلها مخاصمه بعضها مزعلين من بعض. ليه في ايه يعني؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب عياذا بالله البعد عن الدين وبسبب قله العقل ولا حول ولا قوه الا بالله. اسمع الحديث حديث عجيب جدا حديث رواه احمد سند صحيح عن ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعه الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. خد بالك من الحكمه دي مهمه قوي. قال انه ليس بقتلكم المشركين. نبقى سامي ايه؟ من علامات الساعه الصغرى القتل. بس يقول مش انتوا هتقتلوا المشركين؟ لا ده انتوا هتقتلوا بعض. هنقتل بعض؟ هنقتلوا بعض. اهو قال انه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ده الصحابه اللي بيقولوا بقى شوف بقى القلوب الصافيه. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ في الوقت اللي احنا عندنا عقل او يعني هم مش يقصدوا نفسهم هم مش هيبقوا موجودين يعني قصدهم يعني المسلمين في الوقت ده هيبقى عندهم عقل عشان يروح يقتل جاره ويقتل ابن عمه ويقتل عمه ويقتل اخوه كل ده عشان دنيا. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ. قال صلى الله عليه وسلم حتى دي أيوة والله مهمة جدا. قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمن ويخلف له هباء من الناس لهمش لازمة خالص يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. خدت بالك من الحتة دي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك في الوقت ده أغلب الناس عقولها هتبقى إيه؟ خلاص مفيش عقول أصلا. يبقى راجل ماشي ما شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم يقولون للرجل ما أجلده ما أطرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحديث البخاري شو تخيل بقى المأساة الناس عشان اقعد النهارده بص لأي جريمة قتل بتحصل. إيه اللي حصل؟ فلان قتل فلان ليه؟ يقول لك أصل ابنه كان بيلعب عبد الجيران فالواد ضرب التاني فزعل أما زعل دخل على باله وقتله. طب بنعرف ده سبب. طب فلان التاني قتل التاني ليه؟ يقول لك أصل كان مسالفه 20 جنيه. جه وقت السادات قال له فين الفلوس؟ قال له معيش. يعني ايه؟ تتحداني؟ سحب السكينه وراح قتله. 20 جنيه تكتب لبن ادم؟ وهكذا. فكما قال صلى الله عليه وسلم فعلا انه لتنزع عقول اهل هذا الزمان. طبعا مش كلهم يعني، لا ويقصد الذين يقعون في مثل هذا الفعل. حتى في الحديث اللي رواه مسلم سبحان الله والله العظيم ايات يا ايات والله. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. هات واحد والثاني لا قتل ده. لو أن الله أحيا المقتول تقول أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. طب الآن أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. تخيل هو ده كلام اللي بعثنا واحد اثنين في جهة لحظة نفاذة كده قمت قتله والثاني طب أنا ما عملتلكش حاجة أنا أصلا ما عملتلكش حاجة. فلا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. كل دوت بسبب إيه؟ بسبب عياذا بالله خفة العقول وبسبب ضياع الدين بين أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرة الحروب طبعا التي انتشرت في كل مكان. ولكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا قتل في زمن الفتن فهذه رحمة من الله له، وهو يخلص من الفتن ويموت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. يعني لو واحد اتقتل من غير سبب كده فهذا ايه؟ حسابه وعذابه، خلاص خلصت المساله بالنسبه له، مات شهيدا فلا يحاسب ولا يعذب في الاخره. طب مات تحت زلزال وهو مؤمن، خلاص صاحب الهدم شهيد. طب والفتن؟ اذا مات في الفتن وهو ماسك على دينه فالقابض على دينه في زمن الفتن كالقابض على الجمر، وفي الروايه الاخرى له اجر 50 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند الترمذي بسند صحيح. طيب شوف العلامه اللي بعدها. طبعا احنا حاليا بنزرع على تسع سور والكبرى، يعني لا بتاع ان احنا بنشرحها كلها، احنا بس يعني بنمر عليها كده مرور الكرام عشان نقدر نخش ايه على باب الرحله ان شاء الله سبحانه ان شاء الله. العلامه رقم 12: شرب الخمور واستحلالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده طبعا واضح جدا مش محتاج تعليق. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم، قال: من أشراط الساعة، ذكر بعض منه وقال منها: ويشرب الخمر. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام مش عدد بسيط يعني، يستحلون. احنا قلنا يستحلون يعني ايه؟ يعني شيء حرام، تمام؟ يستحلون الحرى. ايه الحرى؟ اللي هو الزنا. والحرير يعني لبس الحرير للرجال، يعني لبس حرير للنساء حلال. والحرير والخمر والمعازف، يبقى معنى كده الاربعه دول حرام. خمر حرام، الزنا حرام، ولبس الحرير للرجال حرام، والخمر حرام، والمعازف حرام. تمام حديث البخاري. في الروايه اللي جايه بقى توضح لك بقى الحاله التي فيها اكثر ابناء الامه، وتوضح لك بقى شوف كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيبص لنا من ورا زجاج شتات. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد سند صحيح، روايه مهمه جدا. قال صلى الله عليه وسلم: لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. هيسموا الخمر اسم جديد خالص عشان أنت ما تحسش بتأنيب ضمير. سموها إيه بقى؟ الله يبارك في عمرك، مشروبات روحية. أخبار تحس إنها كده إيه؟ حاجة طالعة من جوه. مشروبات إيه؟ روحية. زي إيه؟ كينا عبد العال. عارفينه؟ كان بيقول إعلان زمان. يقول لك واحد كده تخين كده وبعدين يربطوه وبعدين يفك الحبل مش عارف، يفك مش عارف، يجيبوا له كينا اول ما يشرب على طول يفرتك الدنيا ويقعد يقول لك: انا عبد العال بطل الابطال تسيفا امال تاكلنا. ما بيسقفوا له يا سيدي كام سنه ومعين في الاخر خلاص الحمد لله شو كافه الزمن الحمد لله. فسبحان الله فيسمونها ايه؟ بغير اسماء. ايه هو ده اللي حاصل فعلا؟ يقول لك ده مشروبات روحيه. ايه ده؟ دي خمره؟ لا ده نبيز. ده ايه؟ ده شمبانيا. ده مش عارف ده ويسكي. انما لا خمره، استغفر الله، انا خمره ايه؟ لا دي بيره ستيلا، دي بيره مش عارف ايه، ونسال الله العافيه. وكل ذلك خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، والله حديث لو يسمعه اي شاب وقع في شرب الخمر ان شاء الله يبطلها النهارده ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يعافي جميع المسلمين من شرب الخمر. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. يا مسلم، يا مسلم اللي وقعت في هذا، اسمع: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات ووش الخمر دخل النار. ما نقدرش نقول إن هو مخلد طبعا، لأن المعتزلة بس والخوارج هم اللي قالوا إيه؟ إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وده بخلاف منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بيقولون إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، تمام؟ لكنها عرضة للعذاب طبعاً، إنه مات على كبيرة وهو مصر عليها. طب لو واحد استحل الكبيرة يخلف في النار، بمعنى أديك مثال بسمع لما تصلي. صلى الله عليه وسلم، اثنين قدامك بيشربوا خمر. واحد ماسك الخمر فبتقول له: يا أخي أنت مش عارف الخمر حرام؟ ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وبعدين اللي بيشرب خمر 40 يوما، يعني لا تقبل، اللي يشرب خمر لا تقبل صلاة 40 يوما. فقالك والله ادعي لي ربنا يخلصني منها، والله العظيم انا يعني تعبان ونفسي على خلاص ادعي لي الله يبارك فيك. هذا مرتكب لكبيره. طب واحد ثاني بتقول له: ايه يا اخي يعني ربنا يحفظك، برضه اللي دعوه عايزين دائما زي ما قلنا، ولا نمل من الفكره هذا، نرفع شعار البسمه والرحمه، عايزين الناس تشوف البسمه والرحمه مننا يا اخي. فالمهم بتقول له يا اخي ربنا يحفظك، يعني الخمر وحرام شربها و و و، فانا كده يعني هي حرام؟ ايوه حرام. قال يا سيدي طب بسم الله وروح شاب، هذا مرتكب لكبيره؟ لا، هذا خرج من الملة لانه استهان باسم الله جل وعلا. ده يخلف؟ ايوه خلف في النار، خلف في النار، لان من الاشياء التي تخرج العبد من المله الاستهزاء بالله والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بشرع الله جل وعلا. قل بالله واياته ورسوله، اللي حصل كان امتى؟ كان في غزوه تبوك، ناس ماشيين مع النبي، صحابه يعني، ناس لو كانوا ماتوا على الايمان لكانوا من اصحاب النبي عليه السلام ولا كانوا في الجنه. تخيل هم خارجين، النبي عليه الصلاه والسلام خارج في غزوه تبوك وغزوه العزه، ماشي اكثر من 700 ميل على رجليه، يعني شويه يركب وشويه ينزل، ويعني غزوه العزه كانت في شده الحر والتعب والمشقه، ومفيش اكل ولا شرب، كان حاجه صعبه جدا. رغم ذلك منافقين طالعين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ماشيين يشال مولى عز وجل ان الشيطان يلعب بينهم، فقعدوا يتريقوا على مين؟ رجعوا لورا كده ولموا نفسهم وطلعوا على اشكالات بعض. راحوا مكلمين كده وقعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا ايه؟ ما راينا مثل قرائنا هؤلاء. يقصدوا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا قد بطونا، على طول همهم على بطنهم. واكذبوا السنه، يعني على طول كذابين، واجبنوا عند اللقاء. ايه اللي حصل؟ نزل جبريل عليه السلام يشق السبع كبار الى النبي صلى الله عليه وسلم بقران يتلى الى يوم القيامه، ولئن سالتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. احنا كنا بنهزر والله، احنا ما قلناش حاجه، يعني ما قصدناش حاجه. قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد. علماء اللغه بيقولوا قد ايه؟ تفيد التحقيق، يعني تحقق هذا الامر، قد كفرتم بعد ايمانكم. يا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقه بتاعته وهم جايين خلفه، سيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقولون يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الرجل، إحنا كنا بس بنسلي نفسنا عشان إيه نقطع بس إيه المسافة. شوف قد إيه الكلام صعب إزاي؟ يبقى إذا اللي يشرب خمر وهو مستحيل لها ويستهزئ باسم الله عز وجل، فهذا عياذا بالله يخرج من ملة الإسلام إلا إذا تاب بعد ذلك وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. لأننا نعلم أن توبة المشرك أيضا مكفولة، أيضا إيه؟ توبة المشرك مكفولة، توبة الكافر لو تاب إلى الله عز وجل وأعلن التوحيد بالله عز وجل وعاد إلى الملة يعود مرة أخرى إن شاء الله إذا كان ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس ثم غيره. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، فإن تاب قبل، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه. ولين ما سكرها ثلاث مرات؟ أكيد في حكمة، لأن هو تكرارها مرة واحدة فات صعبة، يعني لو عصام ذكر هذا الكلام مرة واحدة نفينه، لكن لو عصام ذكرها ثلاث مرات ليه؟ دليل على ان اللي بيشرب الخمر ويتوب ثم يعود ويتوب ثم يعود ويتوب ربك عز وجل لا ييأسه من رحمته، صح لا؟ ده دليل على ان الانسان لا ييأس من رحمه الله. لكن النبي عليه السلام ذكر في النهايه ليه؟ قال: فان عاد كان حقا على الله ان يسقيه من رضغه الخبار يوم القيامه. قالوا: وما رضغه الخبار يا رسول الله؟ قال: عصاره اهل النار. ولا حول ولا قدر بالله. طب ليه؟ قال لك لو انت ابو صغر بقى مش عايز يتوب، لو تاب تاب الله عليه، ان عاد يدخل النار، لو تاب تاب، وهكذا. فالانسان لا يموت مصيرا على المعاصي، وعشان كده احنا بنقول اوعى تنام اي ليله من غير خبر. قبل ما تنام لازم تتوب، تتوب الى الله عز وجل. قبل ما تنام تتوب الى الله وتخلص النيه لله عز وجل في التوبه، لانك ان مت في ليله تموت على توبه. في قصه جميله جدا تحضرنا هنا، قصه ولد صغير كان عبدا رقيقا عند رجل يعني عاصيا لله عز وجل. هذا الرجل كان يشرب الخمر وكان بيدعو الناس كل ليله يشرب الخمر عنده في البيت. في يوم من الايام جاب الغلام ده، غلام صغير، فقال له: يا غلام روح اشتري لنا فاكهه عشان ايه ناكل الفاكهه دي جنب الخمر. فالغلام متاسف جدا، الغلام كان مطيعا لله لكنه عبد ما يقدرش يسيب، فراح عشان يشتري فاكهه، خد منه قد ايه؟ 4 دراهم. فلما خرج وجد الرجل العالم العابد منصور ابن عمار، منصور ابن عمار، وجده واقفا في طريقه وهو يقول: من يعطي هذا الفقير؟ موقف فقير جنبه كده، يقول: من يعطي هذا الفقير 4 دراهم وادعو له 4 دعوات؟ مين يديه؟ فقال ولم عندك فرصة. قال له أنا سيبها بعض الأمور مع بعض قلت إيه رح يجيبهم فكرة سيد. فقال له خذ بعض الأمور ودعي له أربع دعوات. فقال له صوت عمار قال له مش عايز تدعي أدعي بين. قال له أول دعوة يدعي لي أن أنا أعتق من سيدي هذا لأنني تأذيت من معصيتي لله. فدعا له. والدعوة الثانية قال له دعيني من ربنا يخلف عليا في الأربع دراهم لما هسألني عنه. فدعا له. والدعوة الثالثة قال له دعيني أن ربنا يتوب على سيدي ويبطل شرب الخمر بقى. فدعا له. قال له الدعوة الرابعة قال أن يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين. فدعا له منصور بن عمار. فعاد الولد أو الغلام إلى سيدي. فلما راح يحكي سيدي قال له أين الفاكهة؟ قال له والله اللي حصل أنا ماشي فلقيت منصور بن عمار بينادي مين من يفعل كذا ويعطي هذا الفطور أربعة فأديتهم وطلبت منه يدعي لي أربع دعوات فدعاه قال له تعالى بي. قال له والله طلبت منه أن يدعو لي أن يعتقني الله عز وجل منك. قال فأنت حر لوجه الله. الدعوة الثانية إيه؟ قال دعوت الله عز وجل أن يخلف علي في الأربع دراهم. قال له هذه 4000 درهم خذهم هدية لك. قال له دعوة الثالثة إيه؟ قال أن يتوب الله عليك من شرب الخمر. قال قد تبت إلى الله عز وجل من شرب الخمر. قال له الدعوة الرابعة قال أن يتوب الله عز وجل ويغفر لي ولك ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. قال أما هذه فليست لي وإنما هي لله. فنام هذا الرجل في تلك الليلة فسمع مناديا ينادي عليه وقال أما إنك فعلت الذي عليك أتظن أننا لا نفعل الذي علينا؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. يا الله أنا بتخيل دلوقتي كده يعني حسن ظن بالله أن ربنا سبحانه وتعالى يقول الآن في الملأ الأعلى وقد غفرت لجميع الحاضرين في مسجد الفتح إن شاء الله. والله ظنية بالله كده إن شاء الله ربنا يكفي لنا في هذه الليلة إن شاء الله. وهناك عابد تحكى قصته في بني إسرائيل. هذا الرجل دعته امرأته إلى الشهادة. جاءت الجارية قالت له يعني سيدتي تريدك الشهادة أم تقول كلمة حق يعني. فدخل البيت. كلما دخل بابا تغلق الجارية هذا الباب 7 أبواب حتى ما وصل لسيدتي. فوجد امرأة جميلة جالسة على فراشه. فقال ما تريدين؟ قالت له والله ما أردت منك لا شهادة ولا شيء. اليوم قال إيه؟ قالت له ما دعوتك إلا لثلاثة أشياء. تعمل حاجة من الثلاثة. إيه هي؟ أول حاجة أن تفعل مع الفاحشة عياذا بالله أو أن تشرب الخمر أو أن تقتل هذا الغريب الذي بجواري. مش أنت؟ أصدقائي فاهم. فقالت له حاجة من الثلاثة. فقال لها أما الزنا فلا أفعل وأما القتل فلا أفعل وأما الخمر فهو أيسر الأشياء. شوف سبحان الله شوف آخر الشيطان له من أهلين فين يعني؟ فقام فشرب الخمر فسكت. فلما سكر وقع على المرأة فزنى بها ثم قام فقتل الغلام. يقول عثمان بن عفان فاتقوا الخمر فهي التي أوبقت هذا الرجل العاجز. نعم الخمر أم الكبائر فعلا. فمن وقع فيها وقع على أمه وعلى أختي وهو لا يدري ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلامة 13 بعد الساعة صلى الله عليه وسلم في علامات بقى يعني لا تتعلق لا بالتكليف ولا بالأعمال فهمونا عليها كده بسرعة. العلامة 13 قتال الترك. مين الترك؟ مش بتوع تركيا لا التطار والمغول. التطار والمغول كما قال اهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقه. يعني ايه؟ عامله زي التروس المدوره كده وشهم كده مليان قوي. يلبسون الشعر ويمشون في الشعر اللي هو العسل كمان الجزم المعمل معموله كده من وفعلا حصل القتال بين المسلمين وبين الترك في عصر الصحابه في اول خلافه بني اميه في عهد معاويه رضي الله عنه وارضاه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابو داود بسند الحسن دعوا الحبشه ما ودعوكم. بلاش تقتلوا طول الحبشه بالذات ما شاء الله اقوياء وجداد جدا فطالما هم ما بيعملوكمش حاجه ما تقتلوش. واتركوا الترك ما تركوكم. التطور ما قلت لك طالما ما قربوكمش ما تقتلوش لان قتالهم برضه ايه شديد جدا. وانت هتسمع طبعا عن قتال التتار والمغول كنت تسمع عن اشياء حملات التتار والمغول دي كانت من اشرس الحملات ولا حول ولا قوه الا بالله. لذلك الامام القرطبي رحمه الله بيذكر ان خرج الترك يعني التتار والمغول على المسلمين 3 مرات في كل مره افسدوا في المسلمين افساد شديد جدا وقتلوا فيهم مقتله عظيمه جدا. كانت اخر مره يوم ما دخلوا ودمروا بغداد كامله وقتلوا الخليفه والعلماء والامراء والفضلاء وخدوا مكتبة بغداد كما تعلمون ورموها كلها في مهد رجلة. تخيل والنهر كله اتملى سواد من الحبر اللي كان مكتوب في الكتب حتى ان الناس كانوا يستعملوا هذه الكتب كقنطرة يمرون عليها من شدة ايه الكتب التي دمروها ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعد كده راحوا داخلين بلاد الشام وأوغلوا في بلاد الشام وأفسدوا فيها مفسدة عظيمة جدا وعملوا فيها موت يسيرة، ثم دخلوا على بلاد مصر وكتب الله عز وجل النصرة لأهل مصر على رئات الملك المظفر المرقب بقطز رحمه الله رحمة واسعة في معركة عين جالوت. ثم بعد ذلك يشاهد مولى عز وجل أن كثير من التطور المهول يسلم أصحاب خياركم، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. يشاهد مولى عز وجل بعد ما أسلموا وقع كثير من الانتصارات للمسلمين على أي هؤلاء التطور المهول. يشاهد مولى عز وجل تحصل فتوحات إسلامية كثيرة في عهدين، كان منها فتح القسطنطينية عاصمة الروم، بس مش الفتح اللي بيعبر عنه النبي، لا، ده تهيئة للفتح اللي هيكون في آخر الزمان، لسه ما حصلش. الفتح الأخير للقسطنطينية لسه إيه ما حصلش، وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ ممكن تلاقي واحد كاره جدا للدين ومتضايق جدا من المسلمين، ومرة واحدة يفتح الله عز وجل له قلبه لحب الإسلام فيقدم الخير الكثير جدا جدا لنصرة الإسلام والمسلمين، زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل سبحان الله، شوف عداوة للإسلام كم سنة يا أخوة؟ أكثر من 20 سنة. وحكيم بن حزام أكثر من 20 سنة برضه عداء للإسلام والمسلمين. الاثنين أول ما أسلموا ما شاء الله اتباع طبعا سيرتهم إيه؟ في سيرة الصحابة. شوف بقى يعني العجب العجاب الذي عملوه لخدمة الإسلام والمسلمين. علامة 14 قتال العجم. قتال العجم. لا بنقول العلامات دي بنذكرها بسرعة كده. قتال العجم كان عند البخاري. لا ده ماشي لسه وصلني الورقة دلوقتي. بندعو لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بالشفاء، نسأل الله العظيم رب العرش يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش يشفيه، 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 نسأل الله العظيم رب العرش يشفيه. نكمل إن شاء الله علامات الساعة الأخيرة. حقيقة كنت عامل حساب المرة اللي فاتت أتكلم عن 30 علامة والنهاردة 30 علامة، فسبحان الله يعني يا دوب بنخلص 5-6 علامات كده، ربنا يبارك في الوقت ده. العلامة 14 من علامات تسع سورة قتال العجم، قتال العجم. الحديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزة وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. طبعا مثل هذه العلامات لا معلق عليها كثيرا، لكن هم كما قال أهل العلم أن خوزة هي من بلاد الأهواز من عراق العجم اللي هي بلاد خوزستان أو خوزستان، وكرمان بلاد مشهوره بيحطها من الغرب بلاد فارس ومن الشمال فرسان. دي علامه ايه؟ نركز عندها. العلامه 15 كثره الزلازل. يعني نجمع بس العلامات عشان ايه نمر عليها. كثره الزلازل. الحقيقه طبعا ايه؟ كما تعلمون القرن العشرين ده بالذات كان عصر الزلازل كلها. يعني سبحان الله كان حتى زمان في سبحان الله حتى سنه 90 او 91 كانوا بيقولوا ان قاره افريقيا بالذات خارج كل دائره الزلازل. دائره الزلازل كانت في شرق اسيا وأوروبا وأمريكا والحتة دي، إنما أفريقيا والحتة دي ما كانش فيها، إلى أن جاء الزلازل سنة 92 وتتابعت بعدها زلازل كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ده كله بكثرة الذنوب والمعاصي التي ترتكب في بلاد المسلمين. في الحديث عن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: وبين يدي الساعة موتان شديد، موت كثير، وبعده سنوات الزلازل. شوف سماها ايه؟ سنوات الزلازل. الحديث رواه احمد ورجال الثقات. في روايه البخاري بقى قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تكثر الزلازل. وزي ما قلنا كل ده بسبب ايه؟ كثره الذنوب. ولذلك لو تذكر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما حدث زلزال في المدينه المنوره، وان كنت حيا لم اقف على صحه هذه الروايه، فلما حدث زلزال في المدينه المنوره قام عمر بن الخطاب وخرج على الناس وقال: أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل، فإن مثل هذا لا يحدث إلا بذنب، والله لو حدث مرة أخرى لا أسافركم أرضا. أنا مش هسيب المكان ده. فكل ده طبعا إيه بيكون بسبب كثرة ذنوبهم. طبعا بعض الناس يعني اللي هم ربنا يعافينا عافيك العلمانيين يقول لك ذنوبي ومعاصي، لا ياخد صخرة الحرة. هو الذنب أنت بتعمله تقوم الصخرة ما إيه؟ هو الذنب شغال مع الصخرة بالموت كنترول؟ فيقعد يتخانق. نقول له لا يا أخي، بس هذه الصخرة لما تحركت هل تحركت بغير أمر الله؟ لا يمكن. فإذا كان الصخرة دي لما بتتحرك في جوف الأرض بتسبب انشقاقات وسقوط مباني وخصف وزلازل ومسائل كلها، فهل ده ممكن يكون عن رضا من الله عز وجل عن خلق الله؟ طبعا لا يمكن. فمثل هذه الزلازل فعلا لا تحدث الا بسبب كثره المعاصي كما قلنا. العلامه 16 قط العلم وكثره الجهل، والعلامه دي لا احدث عنها ولا حرج. قط العلم وايه؟ وكثره الجهل. طبعا الان ربنا عفوا فيه الجهل الان ما بقاش جهل وبس، ده بقى جهل مرتب. جهل ايه؟ مرتب. يعني تلاقي واحد بيقول لك ايه ده كل حاجه عارفينها بفضل الله. وتبص تيجي تناقش في الدين ولا اي شيء خالص. كتير برضه من المسلمين علم الله سبحانه وتعالى لا يعلمون حتى ايات القران، ايات القران نفسها ما يعرفهاش. يعني لو تلوت عليه ايات من كتاب الله عز وجل ممكن ما يعرفش ايات القران. ولو قلت له كلام بره القران ممكن يظن ان هو القران. احنا قلنا قبل كده لما واحده مذيعه مستضيفه واحد فبتقول له يعني ايه الحكمه اللي حضرتك بتؤمن بيها؟ ان قول الله عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. قلت له ايه؟ صدق الله العظيم. هي القران ولا السنه؟ هو طبعا هو قول العلي بن ابي طالب او عبد الله بن عمر على اختلاف ايه بين اهل العلم. سبحان الله. فكثير من المسلمين كده في المنظر ده يعني ده حقيقه فعلا يعني. فالنهارده احنا بنقول احنا نعيش الان زمن الجد، زمن الجد. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري يقول ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. حديث الثاني في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل. عياذا بالله. جهل بايه؟ ثابت. عياذا بالله. قد العلم هيتم ازاي يا جماعه؟ هيتم ازاي؟ يعني واحد يبقى عنده علم ان ربك عز وجل ياخذ العلم من صدري؟ طبعا لا، حاشا لله ان يفعل ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم تظلمون، كما عند مسلم ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا او فلا تظالموا. انما العلم يقبض ازاي؟ بقدر العلماء، ان العلماء نفسهم يموتوا. ولذلك سبحان الله في خلال الفتره اللي فاتت دي فتره وسطه جدا اعظم علماء العصر ماتوا. الشيخ الالباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الشعراوي رحمه الله جميعا رحمه واسعه. شوف اهل العلم يعني سبحان الله تحس ان انت تحس بغربة عند موت مثل هؤلاء. عند موت هؤلاء تحس بغربة. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما. وفي قراءه وفي روايه حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. عم رؤوس، رؤوس في العلم يعني. بص واحد يقول لك ايه؟ ده الدكتور فلان اخرج واخد دكتوراه والثاني بقى استاذ دكتور. وعندما تكلمه نسال الله العفو والعافيه تلاقيه ابيض من البيض ولا عنده اي حاجه. هو يعني بعض الناس يفتن بمثل هذا، يفتن يقول لك ده دكتور يا مان. يعني ايه دكتور؟ عمل رساله خد ماجستير، وعمل رساله خد دكتوراه، بقى دكتور. هو يظن انه بالدكتوراه ديت خلاص انا وصلت الطريق السابق حرم اسكت. ما فيش علم بعد الدكتوراه خالص. فيبطل يطلب علم. تيجي تكلمه نسال الله العفو والعافيه الا من رحم الله طبعا. مش معنى كده احنا بنقول كل الدكاتره كده، لكن بقول ان بيلبس الشيطان على بعض هؤلاء انك تلاقيه فعلا فاضي، مفيش علم خالص عنه. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فلا حول ولا قوه الا بالله. زي ما قلت لك احنا عايشين زمن الجهل المركب. يعني بعض الناس النهارده عارف الله سبحانه وتعالى والله ما يعرف حاجه في دين الناس سبحانه وتعالى. يعني احكي لك قصه بسيطه خالص. واحد راجل بسيط جدا راح حج ورجع فزميله بيساله بيقول له انت حجيت وانت في طواف القدوم وسط الحجر الاسود؟ قال له لا. قال له الحجه باطله. قال له ايه الدليل؟ قال له من غير دليل، انت مش واثق في الكلام؟ ايه ده؟ قال له طب نعمل ايه؟ قال له تعبت. قال له عيد تاني؟ قال له ايوه السنه الجايه اطلع معاك انا بقى اوريك الحج على الحق وحق. طلع مع السنه اللي بعدها يحج، قصه حقيقيه يعني. فطلع مع حج السنه اللي بعدها. جه بقى قال له ايه؟ طب احنا اذا كان طواف القدوم ما عرفناش برضه نوصل للحج. قال له ما تخافش انا هوضب لك المساله. فضل مستني 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 لحد يوم وقف عرفه. وهم واقفين في عرفه ورايحين هناك اول ما كل الناس طلعوا عرفات قال له بس تعالى بقى حبيبي مش تبص الحجر الاسود ده انت تحك ظهرك فيه. وراح واخده ما قعده جنب الحجر الاسود وضيع الحته بتاعته. شوف تخيل قال له ده ايه؟ ادي ادي العلم اهو ادي علم سبحان الله. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اكبر برضه حبيبي والله بيحكي لاصحابنا ان بعض الناس ممكن حتى ما يعرفش ايه الاشياء التي تبطل الصلاه والتي لا تبطل الصلاه نفسها. بعض الناس قالوا في اسم ما يعرفهاش. بيحكي لي يعني اخ حبيب يعني بيحكي لي ان والده راجل طيب جدا وراجل فاضل وعلى نياته قوي يعني معلومات بسيطه جدا في الدين. فهو راجل كبير قوي في السن فبيصلي وهو قاعد. ففي يوم من الايام بينادي على والدته يعني على زوجته يعني بينادي لها بيقول لها فلان عامل لي كوبايه حلوه فما سمعتوش. فهو راح خرج بره ودخل في الصلاه في الدور فبيصلي وهو قاعد لانه تعبان يعني. فده الله اكبر وبيصلي فهي ايه مش واخده بالها ان هو بيصلي. فهي بتقول له وانت طلبت مني ايه؟ فهو بقى بيصلي ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والنعمه حلوه. فبتقول له بتقول ايه؟ مالك يوم الدنيا كان عامل لك حلوه حلوه. فاستنيت لحد فاستنيت لحد ما خلص الصلاه بتقول له انت بتتكلم في صلاه الله في ايه؟ وانا قلت حاجه غلط بقول لك حلوه. فهو بيحكي لي الشاب ده بيحكي لي مش بيتريق على رد يعني ده بيقول لي يعني شو تخيل لدرجه يعني من بساطته انه ما هوش عارف حتى ان الكلام في الصلاه غلط ويكتب صلاه. فده في ناس بسيطه جدا وفي ناس ممكن تختار له بمنظرها وتظن انه عارف زي ما حصل مع ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه. الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله واسعه في يوم من الايام قاعد في المجلس كده حوالين الطلبه بتوعه فكان من عاده الامام كان رجليه تعبانه في اخر عمره فكان بيمد رجليه كده ايه يعني قدام الطلبه يعني عشان بس يريحهم. فهو مد رجليه لقى واحد داخل من باب المسجد ما شاء الله لحيه بيضاء وصل لحد صدرته كده ومنظر بقى وهيبه ومنظر قال لك بس ده عليه ايه؟ امام من ائمه المسلمين لا نلم نفسنا بقى وراح لامم رجليه ده الامام ابو حنيفه. فجاء الراجل وراح لامس جنب مين؟ جنب الامام. فالامام كان بيشرح ايه الاوقات التي تكره فيها الصلاه قال وتكره الصلاه من بعد وتكره الصلاه من بعد صلاه الصبح والى ان تشرق الشمس. تمام؟ فاللي جنبه قال له ايه؟ هو الراجل ده قال له فان لم تشرق الشمس في هذا اليوم. يعني الشمس لو ما طلعتش اليوم ده. فابو حنيفه راح باصص له كده قال امل ابي حنيفه ان يمد رجليه. بس طالما انت الحمد لله بالمنظر ده يعني ده ما شاء الله ده انت قابض من بياض ده انت راسه. راح يقول الرحمن الرحيم بس انا اعرف الرحمن. فمن اشراط الساعه نزع العلم ونزع العلم كما قلنا لا يكون بقبض العلم وانما يكون ايه؟ بقبض العلم. فاحنا محتاجين نتعلم العلم الان يا اخوه فرض ايه؟ فرض يعني فرض على كل مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. في روايه زياده فيها فطلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه زياده ضعيفه. لكن الزياده دي وان كانت ضعيفه الا انها ثابته من المعنى نفسه من سياق الحديث. يعني زي ايه؟ زي قول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني ايه؟ اصلي. الكلام ده للذكور ولا للذكور والاناث؟ للاثنين. خذوا عني مناسككم ده للذكور والاناث ولا للذكور بس؟ للذكور والاناث. نفس الحكايه طلب العلم فريضه على كل مسلم يشمل ايضا ايه؟ وعلى كل مسلم. ولذلك لما تيجي بقى ترجع لايه؟ للائمه بتوعنا رحمهم الله رحمه واسعه تجد مثلا الامام البخاري مثلا من شيوخه كان في نساء. الامام ابن تيميه كان من شيوخه كان في نساء. الامام ابن عساكر كان من شيوخه في نساء. تحيه والله كان ماشي يقول لك الشيخه فلان الشيخه زينب او الشيخه فلان. تخيل كانوا يتعلموا منها من وراء الحجاب وكانت تعلمهم سبحان الله علم يعني غزير جدا لدرجه ان الامام الذهبي في ميزان الاعتدال جرح الاف الرواه ولم يجرح امراه واحده. يعني فلان ده متهم بكذا لا فلان ده كذاب فلان مدلس فلان ضعيف الحفظ فلان كذا. قال ولا اعلم امراه اتهمت في روايه. تخيل. فده الكلام ده بنهديه كل وقت معانا الان ان شاء الله عشان يعني تحرص على انها تكون عالمه ان شاء الله جليله وتعلم اخواتها وتكون داعيه الى الله عز وجل. فالعلامه رقم 17 الحقيقه مرتبطه بالعلامه اللي قبلها اللي هي ايه يا اخوه؟ اللي هي رفع القران من الصدور والمصاحف. علامه مرعبه قوي طبعا. والله علامه لو نتفكر فيها كلنا النهارده نتوب الى الله والخميس الجاي تيجي تقول انا ختمت القران. رفع القران من المصاحف ومن الصدور. الكلام ده ثابت؟ ايوه ثابت. واحاديث صحيحه وانتم تعلمون ان شاء الله الامانه العلميه التي امكنها لكم بفضل الله عز وجل. حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب. انت عارف احيانا تلبس ثوب عليه نقوش كده صح ولا لا؟ النقوش ديت مع غسله والثانيه والثالثه بتعمل ايه؟ بتضيع لحد ما ايه؟ تتخلع خالص. فبيقول لك يدرس الاسلام، الاسلام يعني ايه؟ يضيع من قلوب الناس شيئا فشيئا. يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه. قال صلى الله عليه وسلم ويسرى على كتاب الله في ليلة. يسرى على كتاب الله إيه؟ في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آية. يا الله، تبين لي الكلام ده هنا حبيبك من صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود في الحديث رواه الطبراني في الكبير سند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام ده من كلام ابن مسعود، ومثله له حكم الرفع ان شاء الله. قال عبد المسعود رضي الله عنه وارضاه: لينزعن القران من بين اظهركم. القران هينتزع من ما بينكم، ده اخر زمان. يسرى عليه ليلا فيذهب من اجواف الرجال فلا يبقى في الارض منه شيء. لذلك علق الامام ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحه 198 و199، قال الامام ابن تيميه رحمه الله: يسرى به في اخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمه ولا في المصاحف منه حرف. يا الله، تلحى نفسك ما تلحاش، تلحى نفسك والله، تلحى نفسك الاخت اللي لسه ما قريتش القران النهارده ولا مره، تلحى نفسك تختم على الاسبوع الجاي ان شاء الله. ما فيش خط ما يكونش ختم، ما فيش اخ ما يكونش ختم، ان شاء الله تلحى نفسك. القران يا اخوانا، الله، في حد ينسى القران؟ ينسى كده والله عز وجل؟ يا راجل، ده انت لو ليك واحد بتحبه او بيحبك وغايب عنك بقاله سنين وبعت لك جواب، والله العظيم لو انك قاعد فين تسيب المجمع ده كله المجلس ده كله تروح وتفتح الجواب وتقرا. ليه؟ بتحب الجواب وصلت بعد 10 سنين غياب، فمشتاق ليه؟ فتفتح الجواب وتقرا مره واثنين وثلاثه وعشره، كل ما تشتاق تفتح جواب ثاني. صح ولا لا؟ فلله المثل الاعلى، فالله احب محبوب، احب محبوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا والاسلام دينا، ابو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن ايه؟ حلاوه الايمان. اول حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. مش هتدي؟ فالمساله محتاجه ان احنا ايه؟ نراجع نفسنا مره ثانيه. القران كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. شو هتجيب الشفاعة؟ يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل، يعني محامي مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، من بينها رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني القرآن، يعني سبحان الله، في حد ينسى كتاب الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي والطبراني في سند صحيح، يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيشفعان في العبد. إذا عشان نرجع بقى لكتاب الله، وزي ما انتم عارفين ان الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه والاثر صحيح كالشمس، كان يختم القران في رمضان كم مره يا جماعه؟ 60 مره. ايه رايكم؟ الحقيقه الكلام ده مش خيال والله، 60 مره في رمضان، مره بالليل ومره بالنهار. يعني احنا بنقول بس حتى اختمه خمس مرات، يعني انت مش هتوصل الامام الشافعي على الاقل. يعني احنا في زمن فتر والبركه اتنزعت من الوقت ومن الصحه، لكن على الاقل تختم في رمضان خمس ست مرات، ربنا يحفظك ويبارك فيه. كل حرف 10 حسنات، انت في غنى عن فضل الله. لا طبعا، كلنا محتاجين زي ما قلت لك 3 ساعات ونص، يعني مده تقريبا مسرحيه من الناس بتوع قدام. هو قاعد اهل الدنيا قاعدين قدام مسرحيه 3 ساعات ونص، وانت تجلس في رحاب كلام حبيبك جل وعلا 3 ساعات ونص. يخاطبك الله عز وجل في كتابه، يذكرك بالجنه ويراقبك فيها، ويحذرك من النار، ويأمرك وينهاك، ويدلك على كل خير. 3 ساعات ونص تخرج منها بمليون حسنة، والتاني ممكن يخرج بمليون سيئة. مين اللي يخسر؟ أنت اللي تخسر. والله يا أخوة، والله العظيم الوقت غالي، الوقت غالي والله العظيم، والله ما في أغلى من الوقت. ساعات الواحد بيعدي كده على الشباب اللي قاعدين على القهاوي، ربنا يتوب عليهم يا رب. بقول والله العظيم، بقول يا جماعة والله لو وقتكم يتباع بالفلوس ما كنتش اشتريته. صحيح والله؟ ده الواحد ال 24 ساعة مش مكفيين والله، والله بالله العظيم، يعني بقول لك بصدق، والله ال 24 ساعة مش مكفيين. 24 ساعة ده انت الواحد بيتمنى اليوم يبقى 72 ساعة. الساعة بتعدي ومفيش بركة في الوقت. يعني في يوم الواحد تقعد تحضر الدرس من أول يوم لآخر، ثاني يوم تدي الدرس. إنما لما يكون في بركة سبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا البركة في الوقت. طيب، العلامة 18 شهادة السور وكتمان شهادة الحق. نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد سنة صحيح، قال إن بين يدي الساعة شهادة الزور، خد بالك بقى والتانية، وكتمان شهادة الحق. حاجتين، شهادة زور، واحد بيروح يشهد شهادة زور يعني بيكتب وبيفتر على الناس، والتاني بيكتم شهادة الحق، عارف الحق فين وبيكتبه. وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة كما قلنا. أما كتمان الشهادة فهي السبب لإبطال الحق كما قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة. طب واللي يكتمها بقى؟ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، إلا قلبك. كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم، قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالمسألة محتاجة إيه؟ إن إحنا نراجع أنفسنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث المرعب ده، حديث رواه البخاري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، والسؤال دائما يلفت النظر، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا الله، مش بالكبيرة ولا بكبيرة من الكبائر، لا، بأكبر الكبائر كنا بنا رسول الله. فقال: الإشراك بالله. اللي بعدها: وعقوق الوالدين. الشباب اللي لسه لحد النهارده يعقوا الوالدين، والاخوات اللي لسه لحد النهارده بيعقوا الوالدين. بنقول كل مره بنركز ان كل اخ وكل اخت بيعقوا الوالدين يتوبوا الى الله عز وجل، ويروحوا بعد الدرس مباشره يقبلوا الاقدام قبل الايد. والله انت اللي كسبان، والله العظيم انت اللي كسبان. الحق نفسك، ليك ام وليك اب او ليك واحد منهم، الحق نفسك قبل ما يروح، الحق نفسك. فايه؟ فالجنة تحت أقدام الأمهات، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، الجنة تحت أقدام الأمهات. لكن في رواية ثانية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله، قال: أحل والدك؟ قال: أجل أمي، أمي هي عائشة. قال: فالزمها، فالزم رجليها فثم الجنة. فالزم رجليها إيه؟ فثم الجنة. الجنة تحت إيه؟ تحت رجليها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالحقتوه من الله عز وجل. يبقى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. معناه إيه الكلام ده؟ معناه اللي جاي ياخدوا بالكم منه مهم أوي. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابي الجليل: قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. صلى الله عليه وسلم من كثر ما الصحابه خافوا، يا الله كل ده شكوا بالله وعبدوا الوالدين وذكرهم كده وخلاص، وبعدها ايه؟ الا وقول الزور مظالم، مظالم يا اخوانا. يبقى سبحان الله، اطفال يتامى، اطفال يتامى، واحد عايز ياكل حقوقهم يعمل ايه؟ يشتري ذمه واحد ذمته خربانه، تعال اشهد زور ب 20 جنيه والله العظيم قدام المحاكم مرميين، نسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان يتوب على جميع العصاه. يبقى واقف قدام المحكمة شهادة زور ب 20 جنيه وب 30 وبعلبة سجاير لو معاش. سبحان الله، ضمائر عايزة بلا خايبة، ويخش يخرب بيوت ناس ويحرق يتامى من فلوسهم ومن حقهم عشان ياخد 20 جنيه. يا ويلو، لا يقوم شاهد الزور من مكانه حتى يوجب الله عز وجل له نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى إيه؟ فما زال يكرمها حتى قلنا ليته سكت. فإخوة ربنا يحفظنا ويحفظكم، الذي شهد شهادة زور يصلح، يروح يتوب إلى الله عز وجل ويرجع تاني وينطق بكلمة الحق. واللي ناوي يشهد شهادة زور يلحق نفسه، لا، يلحق نفسك، لأن ده عياذا بالله توجب بنفسك النار بهذه الشهادة، نسأل الله العفو والعافية. العلامة 19 انتشار الأمن في البلدان. عارفين الإنسان النهارده ما يأمنش، يعني النهارده ما يأمنش على بيته، يعني هل النهارده واحد فينا ممكن يخرج مثلا، واحد مسافر مثلا، ممكن يسيب شقته مفتوحة؟ لو هي مقفولة بتتسرق، أمال لما يفتحها بقى؟ نسأل الله العفو والعافية. علم الله سبحانه وتعالى، أنت فاكرين زلزال 92؟ ما هو زلزال 92 ده كان العجائب كلها فيه. زلزال 92 يوم ما حصل، والله وهذه حقائق والله نشرت في الجرايد. الزلزال حصل، الناس نازلة تجري من بيوتها والحرامية طالعة تجري على البيوت. تخيل اللي نازل نازل واللي طالع طالع. الناس نازلة تجري خايفة من البيت يقع عليها، والحرامي طالع يسرق فرصة. وطالع يسرق، وسبحان الله، واول والزلزال حاصل، الزلزال لسه شغال والحرامية طالع يسرق، والزلزال شويه استمر استمر عشان، وفي النهايه الحرامية نازلين، اللي ماسك التلفزيون، واللي ماسك ساعه حيطه، واللي ماسك مش عارف ايه، واللي ماسك غساله، كل ده حمله وبيجي. طب بالله عليك، ده لو مات بالزلزال فوقيه كده نزل عليه وهو ماسك ايه؟ التلفزيون. يجي يوم القيامه شايل التلفزيون، مش مهم لا القناه ولا التانيه.
لأنه طبعا إن شاء الله يتشال على السبعة ما هي لها السبعات وأبواب وأبواب ربنا عفوا عفوا فسبحان الله فشوف بقى المناظر تنازل وتقارب نسأل الله العفو والعافية فانتشار الأمن في البلدان هيحصل بقى الأمن في البلدان إزاي بقى؟ في آخر الزمان الإنسان يمشي في أمان لا يخاف حد يطلع يقطع على الطريق ولا حد يسرق ولا حد يقتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد ورجاله الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة مش معنى العراق ومكة لأن أكبر كم من قطاع الطرق كان في العراق ومكة لأنها كلها صحراء فكان أكبر كم من قطاع الطرق كان في الحتة دي فنبي عسان بيدي المثل في الحتة دي معناها إيه إذا كان دي أفضل حتة اللي بعدها إيه تبقى أمام أفضل قال لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا طلال الطريق يعني إيه ما يخافش من أي حد إلا إنه بس يخاف يتوب بس كما قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري أيضا حديث خطاب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث والله مين يقصد حبيب صلى الله عليه وسلم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون حديث الثالث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم عدي ابن حاتم الطائي فاكر حاتم الطائي اللي هو كان بيضرب بيه مثل في الكرم حاتم الطائي ابنه اللي هو عدي ده أسلم ابن عدي وأخته كمان أسلمت بس أخته أسلمت في الدين فعدي ابن حاتم الطائي أسلم وراح للنبي عليه السلام فالنبي عليه السلام بيقول له إيه؟ بيقول له يا عدي هل رأيت الحيرة؟ الحيرة دي فين يا هما؟ في العراق هل رأيت الحيرة؟ قال لم أرها وقد أنبئت عنها يقول له أنا ما شفتهاش لكن سمعت عنها فقال صلى الله عليه وسلم فلئن طالت بك حياة لترين الضعينة إيه الضعينة؟ ليه المرأة؟ لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تخيل الأمانة درجة إيه؟ امرأة هتطلع لوحدها من العراق لحد ما تطوف بالكعبة وترجع لا تخاف إلا الله مفيش أي حد مع ربنا ده يعني والحقيقة الكلام ده وقع في زمن الصحابة وسيكون أيضا في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام رقم 20 لسه لا لسه 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 صح؟ ولا زيت؟ ربنا يحفظ لنا احنا خلاص انا فاضل 50 علامه ومش هطول عليكم ما هو لازم بقى نوصل علامات الساعه كلها مش هقول هنفضل في الصور كده عايزين نبقى شويه العلامه 20 تطاول رعاء الشاء في البنيان هم ايه؟ الناس الغلابه اللي كانوا بيرعوا الغنم يهش على الغنم يهش على المعز مش عارف ايه فجاه تلاقيه اغتنى وبقى مش مدينه لا ملياردير وبعدين بقى بعد ما كان ايه عايش في عشه وبيرعى شويه غنمات كده يا دوب عد غنمك يا كحه غنم نايمه وغنمه ايه؟ واقفه. فسبحان الله في مره واحده بنى ايه؟ برج. يعني مرتاحه سحاب. وسبحان الله يعني. وشويتين بنى المرتاحه الثانيه ويفضل بقى في المطح كده لحد ما ايه؟ بنى خمسه سته سبعه ويقعد يتفاخر بقى. حد بنى البنايه زي دي؟ حد يقدر يعمل زي ده؟ وهكذا يتفاخر الناس فيما بينهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما ساله جبريل عليه السلام عن وقت قيام الساعه. قال صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل لن تتعرف ولا نعرف صلى الله عليه وسلم ولكن سأحدثك عن أشراطها فذكر من بين الأشراط من بين العلامات وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها فذاك إيه؟ من أشراطها في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان طب مين هم رعاء الشاة؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد في سند صحيح عن ابن عباس أنه قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاة والحفاة الجياع العالة؟ مين هم؟ قال العرب وضحها النبي صلى الله عليه وسلم طب وده عيب في العرب؟ شيء عيب عن هم يعني يتطور لا يتطور مفيش مشكلة بس يشكر الله عز وجل يعني هو مش حرام ان انت تطور البنيان عشان ما حدش يفهم المسألة غلط يعني مش حرام ان انا ابني النهارده بناية 500 دولار مش مشكله طالما انا اعلم حق الله في هذا المال فاخرج زكاه المال واشكر الله عز وجل على هذا الخير ده مش عيب لكن هو النبي عشان بيوضح لك ان ده من علامات الساعه من علامات الساعه ايه او من علامات قرب قيام الساعه ان يبقى ايه البنيان العالي كما تعلمون وطبعا النهارده 11 سبتمبر الذكرى الجميله بتاعت موعد مرجينا يعني الحمد لله بركاتنا بقى انتوا عارفين الله يبارك فيكم وكل ده بيبقى سبب ايه؟ سبب حب الدنيا. التطاوف الانسان ده كله بسبب حب الدنيا اللي هو التفاخر. يعني التفاخر الانسان بيبني ماشي ابني زي ما قلت لك مفيش مشكله وابني وعلم زي ما انت عايز اشكر ربنا واطلع حق ايه؟ حق الله عز وجل في هذا المال. اما ان يكون ذلك على سبيل التفاخر وعلى سبيل الانسان يتعالى على الناس فهذا محرم بالاجماع. ولذلك سبحان الله يعني اذكر ان اخر مره ان كان في واحد في البلد عندهم في بلد الفين قعد اكثر من 20 سنه شغال في دول الخليج كل سنه يبعت فلوس ايوه اشتري حته ارض فلانيه المراد ابن ايه الاساس المراد مش عارف اعمله ايه لحد ما طلع العماره 5 ادوار وبعدين ادى المفاتيح لواحد من اول قال له بقى عايزك تشطب بقى تشطب ايه يعني حاجه فاخره فاخره كده فعمل له شطب العماره يعني تشطيب سوبر لوكس زي ما بيقول ويوم ما استلم من الاول مفاتيح العماره علي ما ده سبحانه وتعالى رايح يفتح باب العماره عشان يخش العماره لاول مره في حياته فتح الباب ومات على ده خايف سبحان الله فبنى البيت وسكن الخبر نسال الله العفو والعافيه العلامه التي بعد ذلك علامه حصلت فعلا في القرن السابع ايه هي خروج نار من ارض الحجاز خروج نار ايه من ارض الحجاز النار خرجت منين يا اخوان خرجت في المدينه المنوره بعض اهل العلم قال ان دي هتكون من علامات الساعه لايه نار تحشر الناس الى ارض المحشر ده دي علامه كبرى لما النار دي حصلت فعلا حصلت سنه كام بالتحديد 654 هجري الكلام ده كان حصل في زمن الامام النووي رحمه الله رحمه الله وسعه قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار في ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصره بصره دي فين في الشام تخيل لما النار تطلع في المدينه المنوره يوصل النور بتاعها او الضوء بتاعها الى شمال بلاد الشام طب النار تعلوها قد ايه تقدر تتخيل هذا المنظر يعني لو انت النار قاعد في القاهره لو النار ولعت في القاهره نسال الله عز وجل ان يحفظ بلدنا ان شاء الله وجينا بلاد المسلمين لو النار ولعت هنا عشان تشوف وانت في اسكندريه محتاج النار تبقى علوها قد ايه علوها عالي جدا طبعا يعني اعلى من برج القاهره 5-6 مرات كمان صح لا تخيل النار هي ولعت في المدينه المنوره واضاءت اعناق الابل في بلاد الشام حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه نقل ان غير واحد من الاعراب ممن كان بحاضره بصره كان حاضرين في بصره في بلاد الشام شاهدوا اعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت في المدينه المنوره يعني النار في المدينه المنوره مولعه والالسنه بتاعتها عاليه جدا عاليه لحد السحاب والناس شافوا في ضوء هذه النار اعناق الابل في بصره في ظلام الليل يا اخي تتخيل هذا النار كانت عظيمه جدا طبعا وكانت بتخرج يعني شرر عياذا بالله يعني تتذكر عياذا بالله فيها نار الاخره وطبعا شتان الشتان ما بين نار الدنيا ونار الاخره لكن ذكرتهم بنار الاخره انها ترمي بشرر كالقصف قال لك النار دي فعلا كانت بتطلع شرار الشرار في حجم البيت يا اخي تتخيل هذا وكان لها صوت عظيم جدا صعب جدا وكانت تسير نحو ايه؟ نحو المدينه المنوره اللي خرجت من المدينه ومشيه كده ناحيه بلاد الشام وكانت تضيء اعناق الابل في بصره. الناس عملوا ايه في الوقت دوت؟ ظلوا يجأرون الى الله عز وجل ويبكون ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويقرؤون القران ويبكون ويتضرعون لحتى ما وقفت النار مكانها ولم تتحرك. شو بقى فائده التضرع وفائده اللجوء الى الله عز وجل عند ايه؟ عند المصائب. اول ما يحصل لك اي حاجه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه، خلاص. يعني انت لما اول يعني سبحان الله اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. الناس دخلوا مسجد النبي عليه السلام وظلوا يبكون لحد ما وقفت النار مكانها وبدات تخبو شيئا فشيئا حتى خمدت هذه النار وكانت هذه العلامه نقلها كثير من اهل العلم وشهدها كثير من علماء المسلمين النار ظلت تخبو لحد ما ايه؟ الحمد لله قضي عليها. دي كانت علامه من علامات الساعه الصغرى التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض كل العلامات دي تذكرك بالاخره. الانسان اللي قلبه حي يا اخوه اي حاجه في الدنيا تذكره بالاخره، لو شاف نار يتذكر نار الاخره، لو شاف جنينه سبحان الله زكاه جنينه من صنع البشر فما ظنك باعداد رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. وبعدين لما ينام ويتغطى يتذكر ظلمه القبر والخانه بتاعت القبر، اي حاجه في الدنيا تذكرها ايه؟ بالاخره. ولذلك كان في شاب بيحكي قصه توبته قال كنت مصرفا على نفسي اشرب الخمر وافعل كذا وكذا ولا اترك معصيه الا وافعلها. في يوم من الايام هذا الشاب نام في ليله فراى كان القيامه قد قامت. اول ما شاف القيامه قامت وجد أن الله عز وجل أمر ملائكته أن يلقوه في النار. قال لهم ليه؟ قالوا له أنت ما فعلت خيرا قط، وما تركت معصية إلا ولجت بابها. أي معصية أنت عملتها وأي خير أنت ما عملتوش؟ فقال لهم إزاي؟ لا ده أنا هتوب إلى الله. قالوا له أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قراءتك للقرآن؟ أين صلتك للرحم؟ أين وأين وأين؟ قال وفجأة استيقظت من نومي فتذكرت أنني ما زلت حيا، فتبت إلى الله عز وجل وعزمت أن لا أترك مكرمة ولا طاعة إلا أفعلها، ولا أترك معصية إلا وأبتعد عنها. كل ما سأل إيه؟ إن شك السنافية له في المنام هو إيه؟ إن هو شك مليانا. فدول برضه لما شكوا النار دي كانت نافية لهم بفضل الله وتاب الناس جميعا، علامة عظيمة جدا لما نشوف هذا. وهذا طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافوا العلامة تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 22 كثرة الشرطة. كثرة إيه؟ الشرطة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. العلامة دي هكتب بها درس النار. صنفان من أهل النار إيه؟ لم أرهما، وذكر منهما قوم معهم سياط، وفي رواية رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها إيه؟ يضربون بها الناس. في رواية تانية عند الطبراني في الكبير، أنا عايز أقول الجزئية فيها تركزوا فيها أول جزئية مهمة جدا، إن عايزين بس نزيل شبهة هنا في هذا الحديث. الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. طبعا المسألة هنا محتاجة توضيح، وأنا أقول هذا الكلام لا من باب العاطفة ولا من باب المداهنة، عياذا بالله. أنتم تعلمون جميعا أننا ندين الله عز وجل فألا نقول إلا كلمة الحق. ليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام؟ مسألة مهمة جدا. بعض الناس فهم هذه الحديث فهما ربما يكون فيه بعض الخطأ. رجل الشرطة يمتلك من السلطة، رجل الشرطة يمتلك من السلطة ما يستطيع به أن يفعل شيئا من أثنين. وبالك وركز معي في حتة دي صار من صدر صلى الله عليه وسلم. رجل الشرطة مع سلطة كبيرة طبعا يقدر يعمله عايش، يقدر يكون بفضل الله عز وجل سببا في نشر الخير والصلاح في البلاد والعباد، صح ولا لا؟ يقدر هو ماشي لو لقى واحد بيشرب خمرة يقتله بالله. الرجل اللي بيشرب خمرة ده لو قعدت تذكره بالله 100 سنة ممكن ما يتذكرش، لو قعدت تقول له ده ربنا قال كذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا ممكن ما يتذكرش. لكن لو كان واحد شرطي وقال له اتق الله وما تشربش خمرة لأحسن أعمل فيه كذا، يعمل إيه؟ يقول له خلاص يمين. يبقى يقدر يعمل خير ولا ما يقدرش؟ يقدر يعمل خير كتير جدا جدا صدق والله. رجل الشرطة يمتلك من المؤهلات التي أعطاه الله عز وجل إياها، يقدر يعمل خير كتير جدا وينشر الصلاح في البلاد والعباد، ويقدر ينهى عن منكرات عظيمة جدا منتشرة في البلاد، صح ولا لا؟ يبقى واحد. لكن برضه في المقابل يقدر يكون برضه سبب من أسباب نشر الفساد بإيه؟ بإن هو يستعمل سلطته في ظلم الناس، يستعمل سلطته إيه؟ في ظلم الناس. فالنبي عليه السلام لما ذكر هذا مش ذكر هذا على سبيل إن كل شرطة هيبقى في النار، لا لا لا، الكلام ده غلط خالص. الكلام ده معناه إيه؟ كأنه نذير من النبي أو نصيحة مزداة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من يمتلك سلطة. وإلا خد بالك من حاجة، إن كان النبي عليه السلام ذكر هنا الشرطة إلا إن أي إنسان في الدنيا هيظلم، مش هيخش النار؟ يعني لو واحد مهندس وظلم هيخش النار ولا مش هيخش؟ هيخش النار. لو واحد دكتور وظلم هيخش النار. أي إنسان على وجه الأرض هيظلم هيخش النار. ومن ضمن هؤلاء برضه الشرطة لو ظلم يخش النار. يبقى إذا الشرع لا يحابي أحدا. لكن عايزين نقول بس حتة مهمة جدا، الشارع إذا كان هو الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة إذا ذكر شيئا قد يذكر شيئا ويريد به ما هو أعم من ذلك. أديك مثال بسيط، لما النمل عز وجل يذكر يوم القيامة فيقول: يوما يجعل الولدان شيبة. طفل مولود يجي يوم القيامة أول ما يشوف القيامة يعمل إيه؟ شعر راسه إيه؟ شيب. طب إيه علاقة الطفل بالموضوع ده؟ هو الطفل مكلف؟ ده يعني بإجماع أهل العلم الطفل خصوصا المسلم، تمام، الطفل في الجنة، وأطفال المشركين برضو على الراجح من أقوال العلم برضو في الجنة. فالطفل ماله بالموضوع ده؟ إيه اللي يخليه يشيب راسه؟ كأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد الموحد إذا كان الطفل الصغير اللي ما عملش ذنب يدخله النار، أول ما يشوف يوم القيامة شعر راسه هيشيل. أمال أنت بقى اللي جاي بذنوب أنفال الجبال هتعمل إيه؟ هتبقى المسألة عاملة إزاي؟ زي برضو قول حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، قال دخلت امرأة النار في إيه؟ في ذرة حبست. سبحان الله، إحنا مالنا بالقطط يعني؟ إحنا ديننا بتاع قطط ومشافينا. كأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا كانت الست ديت هتخش النار بسبب إنها ظلمت قطة، أمال لو أنت ظلمت إنسان مسلم يحصل فيه إيه؟ فبيديك المثل ويقول لك افهم اللي بعدها. خدت بالك مثلا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر يقول لك مثلا إيه؟ سيكون شرطة في آخر الزمان يقولون في سخط الله ويروحون في لعنة الله أو في غضب الله. معناها إيه؟ معناها إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا من تملك السلطة اتق الله بس شرط. مش معناها ان كل شرطي يخش النار، والا ندي مثال بسيط يعني الراجل الشرطي اللي بينظم المرور عشان العربيات تمشي عشان المصالح تقطع، انا اقول ان ده نهي النار؟ ده حرام عليه. ولا نحكم لهم من اهل الجنه برضه، يعني احنا لا نحكم لاحد انه من اهل الجنه ولا من اهل النار، ودي عقيده اهل السنه والجماعه قوي. لا نحكم لمعين، اقرا في معاج القبول، لا نحكم لمعين انه من اهل الجنه ولا نحكم على معين انه من اهل النار. فلك المسألة عاملة ازاي؟ يبقى لا تحكم له انه من اهل النار ولا من اهل الجنة، لكن الراجل بيعمل خير ولا ما بيعملش؟ حد يقدر ينكر الخير اللي بيعمله راجل المرور؟ محدش يقدر ينكره. طب حد ينكر الخير اللي بيعمله الشرطي اللي بيجيب لك الحرام اللي سرقك واللي بيبعد عنك واحد عايز يقتلك؟ حد يقدر ينكر خير هذا الرجل؟ ما نقدرش. صح ولا لا؟ امال ايه الكلام ده؟ امال ازاي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان دول صنفان من اهل النار؟ ايوه بيقول لك كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهذا الرجل انت تملك السلطة، فإن كنت ستفعل بالسلطة ما يرضي الله فأنت من أهل الجنة، وإن كنت ستفعل ما يرضي بالله فأنت من أهل النار. ولا يقصد الشرطي بعينه، لكن يقصد كل من يملك السلطة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي إنسان يعمل أي مقامة فهو عرضة لدخول النار. يبقى إذا إيه؟ ده عرضة بفقنا به، بفقنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الله، يعني يا معشر الشباب، طب افرض واحد كبير في السن ما هوش شباب ويستطيع الباء، لا يتجوزني؟ لا يتجوز. امال ايه الكلام ده؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب. ليه؟ لان الشباب مظنه وجود القوه والشهوه، صح؟ وبرده هنا النبي عشان بيخاطب الشرطي لانه مظنه وجود ايه؟ السلطه، صح؟ لا، ما كان ممكن النبي عشان يقول ايه؟ مثلا سيكون في اخر الزمان مهندس او مهندسون ياخذون في سخط الله ويروحون. ليه؟ قال لك ما عشان بيبني مباني والتاني يوم بتقع، او الدكتور بيعمل عمليه وينسى مقص فطن المريض، او مش عارف، صح ولا لا؟ ما جاتش كده، جت لان الغالب ان السلطه لا تكون الا في من؟ الا عند الشرطي. فكان النبي عشان بيقول له يا شرطي لو اتقيت ربنا ان شاء الله هتكون اهل الجنه، ولو ظلمت الناس هتكون اهل النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زي، علشان بس الناس ما تفهمش الحديث ده غلط، تطلع واحد من الدرس يقول لك ايه؟ ده الشيخ بيقول حديث ان كل الشرطه يخش النار. لا ده يبقى فيك، عايزين نربي العيال. صح يبقى فيك يعني، عشان ما حدش يفهم الحديث غلط يعني. ماشي؟ فاحنا مش معنى كده ان احنا ايه؟ بنقول ان الشرطه، لا لا لا، احنا بنقول. وبعدين خد بالك من حاجه كمان، تسمع من صلى الله عليه وسلم، هو الشرط ده مش فرض من افراد الشعب، هو شرط لمين؟ مش اخويا وابن عمي وابن خالتي وجاري وعمي وخالي، صح ولا لا؟ هو بعيد عني؟ ده مش بعيد، ما هو برضه فرض من افراد الشعب. طب كثرة الشرطة دي؟ قال لك لأن الشعب نفسه لو كثر فيه الفساد يحتاج إلى من يراقب هذا الفساد، يبقى محتاج عدد كبير ولا مش محتاج؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما أرسله أبو بكر قاضيا في بعض المدن، فرجع له، رجع له بعد إيه؟ بعد سنة. قال أمن مشقة القضاء يا عمر؟ أنت رجعت تسأل عليه؟ قال لا والله يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك أرسلتني إلى أناس ليس بين واحد منهم وبين أخيه مظلمة، لقد اتخذ كل واحد منهم أكبر المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فوقر أباه وأحب أخاه ورحم ابنه، فلم أجد مظلمة بينهم ففيما يختصمون. أعطى منهم عمل إيه؟ تبقى مساله عامله ازاي؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى كثره الفساد اذا اتوجد في اي شعب يحتاج لعدد كبير من ايه؟ من الشرطه. والا تخيل النهارده لو ان فساد مثلا عايش في اي بلد وما فيش شرطه، ايه اللي هيحصل؟ ده النهارده نسال الله العافيه، ده النهارده الشرطه موجوده ووقتها شديده ما شاء الله، ويستطيعون هم يقبضوا على اي منكم ويعملوا ويعملوا ويعملوا، وعرضنا من ذلك برضو الاكل موجود والسلقه موجوده والنشل موجود والنصب موجود ولا حول ولا قوه الا بالله. طب تخيل بقى لو من غير شرطه يبقى مش هنعيش في البلد. اه الله يبارك في عمرك. شوف ايه يعني، شوف مثلا الله يبارك فيك المثل اللي حصل مثلا في العراق، مجرد ما غابت بس الشرطه يوم كله دخل ايه نسال الله العفو والعافيه. فاذا وجود الشرطه بسبب ايه؟ بسبب فساد في الشعب. كثره وجود الشرطه سبب فساد في الشعب. طب وليه العلامه دي؟ لان العلامه دي مرتبطه بالعلامه رقم 6 اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت، هي ايه؟ ضياع الامانه. اول ما تضيع الامانه بين الناس يحتاجوا مين؟ يحتاجوا الشرطه. لان كما قال القائل ان الله لا يسع بالسلطان ما لا يسع بالقران. في ناس تخاف من البشر ولا تخاف من رب البشر. الحقيقه فعلا والله في ناس كده، في ناس لو قعدت تقول له ايه يا اخي تيجي حرام عليك لا. طب انت الظابط يا اخي اه ماشي على طول ساعتها وينسى نفسه وخلاص يتنازل عن كل ما يريد. تبارك مساله عشان بس تكون الاحاديث دي فهم صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر ذلك لا يقصد من وراء ذلك ان الشرطه من اهل النار، لكن يقصد ان احسن يقصد ان الغالب ان السلطه اللي تكون في يد هذا الرجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبدي له تلك النصيحة كأنه يقول له اتق الله في منصبك حتى لا تكون من أهل النار. فأكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يعني المرة القادمة نكمل العلامات، نقف عند العلامة رقم 23 فإن شاء الله.
علامة الساعة سياق على البصر، سياق على البصر لسه
ما حوشة. طيب إني داعي لا ما خلص الشيء. إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، يا من بيده مفاتيح الخير كلها، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا، اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. نسألك باسمك الأعظم أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يسر مرورنا على الصراط، اللهم يسر مروننا على الصراط. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقلتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الظالمين. اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تدع لنا في تلك الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا إلا فككت أسره، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت عنه، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لنا فيها رضا ولك فيها قضاء إلا يسرتها يا رب العالمين. أعز الإسلام وانصر المسلمين. أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في أفغانستان، انصر إخواننا في العراق وفي كل مكان. اللهم إنهم جمع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاحصهم، وحد صفهم، جمع كلمتهم، وحد كلمتهم. اللهم أيدهم بمدد من عندك، أيدهم بمدد من عندك، أطعم جائعهم، أكس عاريهم، أكس عاريهم، أمدهم بمدد من السماء، أمدهم بمدد من السماء، داو مرضاهم، داو مرضاهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوم أسود كيوم عاد وثمود، صلت عليهم السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم أن في اليهود عجائب قدرتك، أن في اليهود عجائب قدرتك. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، أن فيهم عجائب قدرتك. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواه، فإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن ذا الذي يغفر لنا ويرحمنا. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. ارحمنا يا ربنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا إذا أورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. إلى عذابك يوم تبعث عبادك، إلى عذابك يوم تبعث عبادك، إلى عذابك يوم تبعث عبادك. من غمزة في النار، نعوذ بك من غمزة في النار، لا صبر لنا على عذاب النار، لا صبر لنا على عذاب النار. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. يا ربنا هؤلاء الشباب الذين جاءوا تائبين، وهؤلاء الفتيات اللواتي جئن تائبات ووقفوا على بابك، فلا تردهم من بابك، فلئن ربطتنا من على بابك فلن نبرح بابك. نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا. إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. ألقينا متاعنا على بابك وقفنا على بابك، نشهدك يا ربنا أننا نحبك. يا ربنا أنت الذي تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فاجعلنا جميعا من سكان الجنة، وارزقنا جميعا صحبة النبي في الجنة، وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة بالنظر إلى وجهك الكريم في غيرة
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا